بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بالوقف التام الذي ليس له تعلق بما بعده، تكون الجملة تامة، حيث إذا وقفت عليها لم يبقى لها ما يتممها أو لها متعلق، حتى ولو لم تكن رأس آية. وأما على رؤوس الآية فالوقف عند أهل العلم تام، ولو كان للجملة تعلق بما بعدها. في قول الله عز وجل: فويل للمصلين، يعتبر وقف تام من رأس آية. قال: وقوله وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، جملة تامة، يكون مبتدأ وخبر، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. وعلى أبصارهم غشاوة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ذكر أن الختم على القلب وعلى السمع، وختم على سمعه وقلبه، ثم قال: وجعل على بصره غشاوة. قال: فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون، لا يعقلون بقلوبهم ولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول على أعينهم فلا يبصرون. قال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس. هذه سلسلة العوفيين يقال لها، وهي سلسلة ضعيفة، هذه من السلاسل ومن الأسانيد التي فيها ضعف، سلسلة العوفيين. عن ابن عباس: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على أبصارهم. قال: وقال وحدثنا الحسن وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد قال حدثني حجاج وابن محمد الأعور قال حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، فيحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبه وعلى سمعه، لأن المحل يقول المحل لأن هنا جار ومجرور، فليس هنا نصب، ف في اللفظ لأنه جار ومجرور، والنصب يكون في المحل، فالجار والمجرور هنا في محل المفعول به لختمة. قال كقوله تعالى وحور عين، نعرض من حيث المحل. وقول الشاعر عرفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها، عرفتها تبنا وماء باردا، عرفتها تبنا وسقيتها، وسقيتها ماء باردا. هنا يقولون عامل محذوف، هذا على قول لأن الماء لا يعلف، عرفتها تبنا وماء باردا كما قال إذا ما الغواني برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، زججنا الحواجب أي خففنا شعر الحواجب وكحلنا العيون، زججنا الحواجب والعيون. أو يكون هنا مما تعطاه البهيمة، عرفتها يكون عرف بمعنى أعطى أو أعطى كذا، عرفتها ماء تبنا وماء باردا. وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، تقدير وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا، إن الذي يتقلد السيف وما الرمح فلا يتقلد. قال لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافر بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. هنا بدأ يمهد لتفسير الآيات التي بعد هذه. هنا أيضا كلام لابن جرير أوضح شيئا ما، تتبين المعنى. قال أبو جعفر وقوله على أبصار غشاوة خبر أو خبر مبتدأ بعد تمام الخبر، أو خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم الله عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصصهم، خبر مبتدأ يكون وعلى أبصارهم تعالى خبر مقدم وغشاوة مبتدا مؤخر. وذلك أن غشاوة مرفوعة على أبصارهم غشاوة بقوله وعلى أبصارهم، فذلك دليل على أنه خبر مبتدا يعني غشاوة لأنه نكرة. وأن قوله ختم الله على قلوبهم قد تناهى عند قوله وعلى سمعه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه، وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين، أحدهما اتفاق الحجة من القراءة والعلماء على الشهادة بتصحيحها وانفراد المخالف لهم في ذلك. ذكر هنا أن الذي قرأ بالنصب وعلى أبصارهم غشاوة بعض الرواة عن عاصم هو المفضل، وأما الراويان شوران فما جاء هذا. قال وانفراد المخالف لهم في ذلك وشذوذ عما هم على تخطئته مجمعون، وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءة شاهدا على خطئه، يقول هنا الإجماع ولا يعتبر مخالفة الواحد ابن جرير ولا الاثنان والاثنين. والثاني أن الختم غير موصوف به العيون في شيء من كتاب الله تعالى. يعني لم يأتي في القرآن ختم الله على عيونهم على أعينهم، وإنما جاء على قلوبهم على أسماعهم، ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا موجود في لغة أحد من العرب. قال الله جل ثناؤه في سورة أخرى وختم على سمعه وقلبه، ثم قال وجعل على بصره غشاوة، فلم يدخل البصر في معنى الختم، وذلك هو المعروف في كلام العرب، فلم يجز لنا ولا لأحد من الناس القراءة بنصب الغشاوة على أبصارهم غشاوة، هذا جعلها قراءة غير صحيحة غير صحيحة، لما وصفت من العلتين اللتين ذكرت، وإن كان لنصبها مخرج معروف في العربية. أما من حيث العربية نعم، لكن القراءة سنة متبعة، حتى ولو جاءت جملة على خلاف القواعد في الظاهر لا تعتبر، لا تعتبر. هنا قراءة لابن عامر ذكرها في سورة الأنعام في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يردوه، قرأها مغيرة الصيغة، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هكذا جاء. فبعض علماء العربية شنع على ابن عامر، ومنهم الظاهر ابن جرير نفسه، وتكلم يقول هذه مخالفة وهذا ليس له وجه في العربية، ودافع عنه ابن الجزري رحمه الله مذكور في النشر عند الآية، دافع عنه قال كيف يتكلم في إمام من أئمة القراءات أجمع أهل العلم على صحة قراءته وأنه عربي فصيح وأن القراءة سنة متبعة، وزكى أنه كان في زمن عمر بن عبد العزيز مقرئا في الجامع الأموي. جرير هنا يقول في قول وعلى أبصارهم غشاوة من حيث العربية يجوز، لكن لم يأتي القراءة بها. قال وبما قلنا في ذلك من القول والتأويل روي الخبر عن ابن عباس. قال فإن قال قائل وما وجه مخرج النصب فيها، يعني إذا قيل بنصب وعلى أبصارهم غشاوة، الآن القراءة صحيحة وعلى أبصارهم، ها من الذي تابع معنا غشاوة؟ عليك بالقيلولة قبل الظهر. إذن يقول وإذا اعتبرنا النصب كيف نخرجها؟ قال قيل أن تنصبها بإضمار جعل، كأنه قال وجعل على أبصارهم غشاوة، ثم أسقط جعل إذ كان في أول الكلام ما يدل عليه، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب أن العامل قد يحذف لوجود ما يدل عليه، كما في قوله تعالى يعني إما العامل أو المعمول أسمع بهم وأبصر، أبصر أي بهم، أين هو مذكور محذوف، لماذا محذوف؟ يجد ما يدل عليه، أسمع بهم وأبصر أي وأبصر بهم، وهكذا نحن بما عندنا، نحن بما عندنا راضون، أنت بما عندك راض، كيف البيت هذا؟ نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والكل كل مؤتلف، وهكذا نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، أيش التقدير؟ نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فحذفت راضون لدلالة ما ذكر أيضا. فهنا يقول كان الأصل وجعل على أبصارهم غشاوة، لكن حذفت لأن قد ذكرت في أول الآية، لم يذكر جعل إنما ختم من فعل ذكر، لأنه أغنى عن جعل ختم. قال وقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع السمع، موضع السمع، وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فيكون على سمعهم في محل نصب، فعطف وعلى أبصارهم غشاوة على محل وعلى سمعهم. وإن لم يكن حسنا إعادة العامل فيه على غشاوة، ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضا، كما قيل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، ثم قالوا فاكهة مما يتخيرون. نحن نريد نصل إلى هذه الكلمة التي أشار إليها ابن كثير، يعني إذا قالوا كقوله وحور عين، ما بين لماذا؟ لعلى قراءة أخرى كما سيأتي، ليست على الموجود عندنا بالرفع. قال كما قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ثم قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. قال في بعض النسخ بالرفع وحور عين، وبالخفض، والخفض شاهد وهو قراءة حمزة والكسائي. إذن حمزة والكسائي قراءة وحور عين، والسبعة أو باقي ما بقي من السبعة قرأوا بالرفع وحور عين. قال فخفض اللحم والحور ولحم طير مما يشتهون، ثم قال وحور على العطف به على الفاكهة وفاكهة مما يتخيرون. قال بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة، أن فاكهة المعطف على ماذا؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ثم قال وحور عين، يعني هنا عطف بالجر على هذه القراءة، قراءة من؟ حمزة والكسائي. طيب أين العامل الذي جر وحور عين؟ هذا على هذه القراءة، ما على القراءة التي عندنا فهي بالرفع، يعني على العامل الأول. قال فخفض اللحم ولحمي والحور العين على العطف به على الفاكهة إتباعا لآخر الكلام أوله، معلوم أن اللحم لا يطاف به، إنما قال يطوف عليهم بأكواب وأباريق وفاكهة ما يتخير، أما اللحم كيف يطاف به؟ قال ولا بالحور العين، ولكن ذلك كما قال الشاعر يصف فرسه علفتها تبنا وماء باردا، ومعلوم أن الماء يشرب ولا يعلف، ولكنه نصب ذلك على ما وصفت قبل على إضمار إيه؟ على إضمار فعل، على إضمار فعل. فسيكون هنا على إضمار عامل، هذا على قراءة الجر وحور عين كما قال، لأن الحور لا يطاف بها، لا يطاف بها، لأن العامل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق إلى قول وحور عين على هذه القراءة. قال لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم، أطنب أي زاد، زاد من أوصافهم ومن أفعالهم بصفات متعددة كل منها نفاق، يعني كل تلك الصفات الواحدة مفردها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور، تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى: